بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، جزى الله خيرا كل من أسهم في الخير، وجزى الله خيرا كل من يدل على الخير، وجزى الله خيرا من يقول كلمة طيبة توصل الناس إلى طريق الخير، وجزى الله خيرا كل من أسهم في إعداد هذه اللقاءات العلمية في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلاد الطيبة، وبرعاية كريمة من ولاة الأمر فيها وفقهم الله وجزاهم الله خيرا على ما يولونه من اهتمام لطلاب العلم والبرامج الهادفة الوسطية البعيدة عن الإفراط والتفريط. فجزى الله الجميع خيرا على هذه الجهود، وكل من أسهم هو موعود في الخير بالخير والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم هذا العنوان الذي ذكره أخي فضيلة الشيخ يحيى وفق الله الجميع: العاصم من الفتن. ومهما قيل في التحذير من الفتن، فإن المسلمين بحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود لبيان الفتن، أسبابها، خطورتها، طرق العصمة منها، حتى يكون المؤمن على بينة من أمره، وحتى يعبد الله على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسأتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله وفق العناصر الآتية: أولا، الحكمة من خلق الجن والإنس. ثانيا، أن هذه الدنيا دار ابتلاء. ثالثا إنعام الله تبارك وتعالى على عباده بإرسال الرسل. رابعا التعريف بالفتنة وبعض أنواعها. خامسا أسباب الوقوع فيها وخطورتها. سادسا وأخيرا العاصم منها أو طرق الخلاص منها أو أسباب النجاة من الوقوع فيها. أبدأ مستعينا بالله فأقول إن الله تبارك وتعالى قد خلق الثقلين لعبادته وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا عرفت يا عبد الله المهمة التي خلقت من أجلها فالواجب عليك مضاعفة الجهود في تحقيقها وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تخلص لله وتعمل جاهدا في أن يكون عملك صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق هذا الغرض الذي خلقك الله من أجله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد كان الناس على هذه الفطرة زهاء عشرة قرون ثم اجتالتهم الشياطين ووقعت بينهم الفتن ووقع الشرك ووقعت كثير من المصائب بعد الانحراف عن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فإذا عرفنا هذا الهدف فلنعلم أن الله تبارك وتعالى قد امتن علينا بنعم عظيمة تتمثل في بعثة الرسل مبشرين ومنذرين ليخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور وليبين للناس أمر دينهم حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعثهم الله ليفردوه بالعبادة ولينبذوا عبادة ما سواه ليحققوا هذه الحكمة التي ذكرتها وهي عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم إن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار دار عمل وحساب للنفس دار زرع لنحصد غدا ما زرعنا ما وفقنا الله لزراعته. دار غرس لنقطف ثمار ذلك الغرس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون يجعله حطاما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمثل غيث واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا حلوة خضرة، يعني يغتر بها الناس. إذن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. فلنأخذ من يومنا لغدنا، ومن حياتنا لموتنا، ومن صحتنا لسقمنا، ومن غنانا لفقرنا، ومن شبابنا لهرمنا، ومن فراغنا لشغلنا. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. فيا طاعم الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فلنأخذ منها ما نتبلغ به في هذا السفر. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذا الحديث قال: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وصل صلاة مودع. إذن هي دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار، ليعلم الله عز وجل من يؤمن ومن يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد بين الله الدين وبين معالمه وجعل وأمرنا أن نتخذ هذه الدنيا سلما إلى الآخرة وطريقا إلى الآخرة ومطية إلى الآخرة، وألا تكون هي غايتنا بل تكون غايتنا أولا وآخرا هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما دامت دار ابتلاء وامتحان واختبار فإنه لا بد أن تكثر فيها الفتن العظيمة المدلهمة والكثيرة والتي لا صلاح لنا ولا فلاح ولا نجاة لنا منها إلا بسلوك الطريق السوي الذي يوصلنا إلى بر النجاة والذي سنبينه مفصلا إن شاء الله. ولكن نعرج على معناها بشكل مختصر، فالفتن جمع فتنة مأخوذة من فتنت الذهب، أي خلصته من الشوائب وصفيته ونقيته، وفتنت العسل أي خلصته من الشموع وسائر الشوائب، وفتنت الحليب أي صفيته من الشوائب أيضا. وهي في الاصطلاح ما يعرض للإنسان من أمور في أمر دنياه يحار فيها وتختلط فيها الأمور، وقد لا يعرف الصواب من الخطأ ولا الطريق المستقيم من الطريق المعوج. وهي تجمعها كما قال الحافظ ابن عبد البر ثلاث كلمات: الابتلاء والاختبار والامتحان. وهي أنواع، منها الافتتان بالأموال والأولاد. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومنها معناها الشرك. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يكون شرك. ومن الفتن افتتان الناس بعضهم ببعض من مدح أو ذم أو صلاح أو فساد أو كفر أو ضلال أو كفر وإيمان أو فسق أو معاصي أو نحو ذلك. وكذلك فتنا بعضكم ببعض. ومن معاني الفتن القتل. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والفتنة المصيبة أيا كانت، ولها معاني أخرى كثيرة. والفتن التي نريد الحديث عنها هي فتنة المرء في دينه، في منهجه، في استقامته، في إيمانه، في علاقته بربه وعلاقته مع الآخرين. هذه هي الفتن التي تموج كموج البحر وتدع الحليم حيران. قد تكون الفتن في الدين بصرف الناس عن الدين بالمغريات، بالشهوات، بتزيين تلبيس إبليس، بتزيينه بعض المظاهر الدنيوية، بإثاره الدنيا على الآخرة، بطول الأمل. يبتلي الإنسان بطول الأمل، يقول: نعم غدا أصلي، بعد غد أصلي، إذا بلغت 60 سنة أصلي، وهو لا يدري لعله يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات قبل أن يتمكن من ذلك. ومن الفتن في الدين الافتتان بالشبهات، حيث تلبس أمور باسم الدين والدين بريء منها، فينخدع كثير من الناس بها كفتنة الخوارج وغيرهم ممن لبس الشيطان عليهم وجعلهم يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن الفتن الافتتان بالأشخاص والغلو فيهم وإنزالهم فوق منازلهم واعتقاد العصمة لهم واعتقاد أنهم لا يخطئون وأخذ قولهم مسلما حتى ولو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ومن الفتن التعلق بما كان بأقوال بعض الناس وتقديمها حتى على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم أعلم بها أو أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم أو أن عندهم أسرارا إلهية لا يعلمها غيرهم أو نحو ذلك. ومن الفتن في الشبهات تأويل النصوص الشرعية ولي أعناقها وفهمها على غير المراد منها وتكييفها على ضوء شهوات الأنفس وشبهات المشبهين. ومن الفتن الإعجاب بالرأي والإعجاب بالنفس، إعجاب كل ذي رأي برأيه وكل ذي عقل بعقله وكل متبع لهوى بهواه. حتى يخيل إليه أنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل، وهذا من شر أنواع الفتن. من الفتن الإعجاب بالمنصب وبالكرسي والتهافت عليه والتكالب عليه بل والتقاتل عليه بل واستحلال دماء المسلمين من أجل الوصول إليه. من الفتن فتن المال وعدم التفريق بين الحلال والحرام وجمعه مما هب ودب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن مال وعن علم، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. هذه بعض أنواع وصفات الفتن المنتشرة في الأرض. أما أقسام الناس تجاه الفتن فهم ثلاثة أنواع: قسم من يعلمها ويعلم عواقبها ودخائلها ومخارجها ونتائجها فيسلم منها ويبتعد عنها وينأى بنفسه عنها، وهم العلماء الربانيون الذين يعلمون خطورتها ونتائجها فيبتعدون عنها وينأون بأنفسهم ابتداء من الوقوع فيها. ولنا في بعض الصحابة أسوة حسنة في مواقف سطروها يوم أن حصلت بعض الفتن بين المسلمين. فالعالم ابتداء يعرف خطورتها وبالتالي يتجنبها ويبتعد عنها. الصنف الثاني من يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار وتهافت الهيم العطاش على الماء، فلا يفكرون في العواقب بل يتساقطون فيها واحدا تلو الآخر، يتساقطون فيها واحدا تلو الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرف على أطم من آطام المدينة: إني لأرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواقع القطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وفي رواية: والنائم خير من القاعد، من يتشرف لها تستشرف، ومن وجد ملاذا أو معاذا فليعذ به. ما معنى هذا الكلام؟ تكون فتن يتهافت الناس عليها، وكل هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن اصطلى بحرها واصطلى بأوارها ووقع فيها، لكن مع هذا بعضهم أهون من بعض. فالقاعد الذي لم يسعى إليها لكنه قاعد وساكت خير على ما عنده من شر، لكنه خير من القائم الواقف، لأن الواقف وقف ليسعى فيها، والواقف الذي لم يبدأ السعي خير من الذي يمشي إليها مشيا، والذي يمشي مشيا خير من الذي يسرع ويسعى إليها سعيا ويبحث عنها والعياذ بالله. ولكن من يستشرف ومن يستشرف لها أو من يتشرف لها تستشرفه، يعني من يحاول الدخول فيها فإنها تجذبه إليها وتحرقه بنارها وتبعده عن الله وتخسي قلبه. انظر إلى الوقائع التي وقعت بين المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، والسيف إنما وقع بعد انكسار باب الفتنة. حصل انكسار باب الفتنة بماذا؟ باستشهاد من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، باستشهاد أمير المؤمنين. ثم وقع السيف باستشهاد أمير المؤمنين عثمان بعد أن ظهرت الفتن واستشرت، ثم بعد ذلك كثر الهرج وكثرت الفتن، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إني لأرى مواقعها كما أرى في بيوتكم كما أرى مواقع الإيش؟ القطر من السماء. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل مضي نصف قرن حصل كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. عندها خرجت الخوارج وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة واستبطنت الباطنية وظهرت الفتن التي أطلت بأعناقها من كل مكان. إذن هذا هو حال الفتن، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها كل الحذر، بل إن الله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتن واقعة لا محالة، لكن ما المخرج منها؟ سنبينه إن شاء الله في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن نبين خطورتها. أول أسبابها كيد أعداء الإسلام وتكالب الأعداء على المسلمين، فإنهم عندما عجزوا عن المواجهة بالسيف لجأوا إلى الكيد الخفي وإلى الدس على المسلمين وإلى تهويل الأمور وتضخيمها وإلى إيقاع الفتن بين المسلمين. ولا أدل على ذلك من ظهور فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم ليدس أظهر الإسلام ليدس بين المسلمين ما دس، حيث بدأ الفتنة بالتحريض على عثمان رضي الله عنه، فلما تحقق له مأربه وألب الرعاة على عثمان. وانظر كيف يستشرف الناس بهذه السرعة، في أيام قليلة تألبوا على عثمان من كافة أقطار الأرض ما عدا المدينة، واجتمعوا إلى أن انتهوا إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه، وهم يرون أن ذلك جهادا في سبيل الله. حتى إن أحدهم، انظروا إلى الفتنة إلى أي حد تصل بصاحبها، حتى إن أحدهم لا يصعد على جمجمته الطاهرة رضي الله عنه ويقول: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا جهادا أعظم ولا أفضل من هذا اليوم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فلما تحقق له ما أراد في المرحلة الأولى أخذ يؤلب على علي، وزعم أنه تستر على قتلة عثمان، فوقعت موقعة الجمل ووقعت موقعة الصفين وحصل ما حصل، وخرج الخوارج إلى أن انتهوا إلى أن يقتل رجلا، أي أن يقتل رجل معروف في البداية بالزهد والصلاح في ظاهره، وكان عمر رضي الله عنه قد أرسله ليقرأ الناس القرآن بمصر، وهو عبد الرحمن بن ملجم، لا ملجم، نعم عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم، فسمم حربة لها تسعة رؤوس قاتله الله، وجاء وطعن علي رضي الله عنه، وكان يقول: ثلاثة منها لله ولرسوله، يعني من هذه الرؤوس تسعة، وستة لبغضه لعلي رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف تستمر به الفتنة أيضا عندما أرادوا أن يقتلوه ويقتصوا منه، قال: لا تقتلوني دفعة واحدة، ما يزال يعتقد أنه على حق والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه ماذا حسنا. قال: إذا أردتم قتلي لا تقتلوني دفعة واحدة، ابدأوا بأصابعي فقطعوها واحدا واحدا، ثم قطعوا جسمي إربا إربا لأتذوق العذاب في سبيل الله، وهو على ماذا؟ على ضلال والعياذ بالله. انظروا الآن إلى من يذبحون المسلمين، ما أشبه الليلة بالبارحة في جماعة كذا وكذا من الجماعات التكفيرية المارقة من دين الله عز وجل باسم الدين تقتل المسلمين، يأخذونه يذكونه كما تذكى الشاة ويكبرون ما شاء الله أكبر، وهم يذبحون ويقتلون مسلما. شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة العقوبة نسيت بقية البيت. الشاهد حفظكم الله، انظر إلى الفتن كيف تفتك بأهلها حتى تظهر لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. نصب نفسه خليفة بالأمس، الكذاب الأشر الدجال، على من؟ خليفة على من يستحلون دماء المسلمين، خليفة لتفتيت المسلمين وإيقاع الفتن بينهم، وهو يكذب في عداوته لبعض الفئات التي يزعم أنه يضادها، ها هم ساكتون عنه في البلد الذي شق فيه عصا المسلمين في ذلك البلد فقسمهم إلى نصفين، وصار لا يقاتل من زعم أنه جاء لقتاله من يذبح المسلمين ويستحل دماءهم، إنما صار يذبح من؟ المسلمين باسم الجهاد، والجهاد منه براء. هذه من أعظم الفتن والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن هذا هو حال الفتن، وهذه هي النصوص الواردة في خطورتها. بقي نص واحد مهم جدا، والنصوص كثيرة. عمر رضي الله عنه قال للصحابة ذات يوم، قال للصحابة: من يذكر لي حديثا في الفتن؟ فذكروا بعض الفتن، فقال: لا، لعلكم تريدون فتنة الأموال والأولاد، هذه تكفرها ماذا؟ الصلاة، لكني أريد من يعرف الحديث الواردة في الفتن التي تموج كموج البحر. فسكتوا جميعا، فقام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين: قلب أبيض، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود. شوف الأوصاف، يعني مغلق مغلف تماما، أسود مرباد يعني كثير الإيش؟ السواد، كالكوز مجخيا، يعني الكوز إذا كان على جنبها ومكفوءا لا يمسك الماء، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ماذا؟ إلا ما أشرب من هوى، إلا ما أشرب من هوى. فعلينا أن نحذر بعد سماع هذه النصوص، وأنتقل الآن إلى الأسباب التي وقد ذكرت واحدا منها، أولها تكالب الأعداء ودس الأعداء وكيد الأعداء الذي يفتك. الآن بعض الجماعات التي ظهرت هنا وهناك، أعداء المسلمين الذين يدعون عداوة هذه الفئات الغالية المتطرفة ليسوا صادقين في عداوتهم لهم، بل هم الذين يمولونهم في حقيقة الأمر بغض النظر عن كون بعضهم يعلم بذلك أو لا يعلم، فهم يعرفون الطريق الذي يفرقون به بين صفوف المسلمين. لذلك أشعل ما يسمى بالصقيع العربي المسمى بالربيع العربي، وقد سماه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قبل أيام عندما ألقى محاضرة في الجامعة الإسلامية وقد سئل عن ما يسمى بالربيع العربي، قال هذا ليس الربيع العربي، هذا الربيع الغربي. الربيع الإيش؟ الربيع الغربي. أنا كنت أسميه الصقيع لكن وجدت أن تفسير شيخنا أدق، فهو فعلا الربيع الإيش؟ الغربي. أشعل الفتن في بلاد المسلمين ليصلوا إلى الفوضى الخلاقة كما يقولون، والفتن العظيمة ليتربعوا على خيرات بلادنا، عليهم من الله ما يستحقون. ولكن أين عقولكم أنتم يا من تصفقون وتطبلون لهذا الصقيع الغربي وتباركونه وتدعون إليه وتدعون إلى الثورات وعمل الثيران التي جعلت المسلمين شذر مذر، وتحقق لأعداء الدين ما كانوا يصبون إليه لا بسلاحهم ولا بأيديهم، ولكن بأيدي وسلاح أعطوها لمن؟ لأهل البلاد المسلمين ليفتن بعضهم بعضا والعياذ بالله. فهذا من كيد أعداء الإسلام. السبب الثاني من أسباب الوقوع في الفتن الاستشراف لها والدخول فيها، ويعني والعياذ بالله ورودها، وهذا أمر خطير. أنت تظن أنك تصلح وأنت تفسد وأنت لا تدري. ولذلك يتبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتشرف لها ماذا؟ تستشرف له. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن. إذن هذا هو نتيجة حتمية للدخول فيها. ولو أنك أردت أن تدخل بدعوى الإصلاح فإنهم سوف يؤثرون عليك ويوقعونك في متاهات لا تحمد عقباها. ولذلك كان السلف يبتعدون عنها ولا يدخلون بين أهلها، بل يبتعدون عنها لأنهم يعلمون أنها مثل أنها تسري سريان النار في الهشيم، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والسبب الثالث التعصب لما عليه الآباء والأجداد، أيضا التعصب لأقوال الرجال أيا كان. ومعلوم أنه لا يتعصب إلا إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. حجة المشركين الأوائل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالتعصب للأشخاص، التعصب الطائفي، التعصب العرقي، التعصب القومي، التعصب القبلي، التعصب الطرقي، كل هذا يفضي التعصب الحزبي بحيث تجد الشخص يوالي ويعادي على مبادئ هذا الحزب المعين ولو خالف شرع الله ولو أدى إلى تدمير بلده، لأن الولاء والبراء على ذلك. والتعصب أمر مذموم وخطير، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل تحت راية عمية. وهذا ينقلنا إلى السبب الرابع، وهو متعلق بالتعصب، وهو أن البعض من الناس ينتمون إلى أحزاب معينة يوالون ويعادون عليها، فعدم تحقيق المناط في مسألة الولاء والبراء يوقع في هذا التعصب. كما قال صاحب مسيلمة قديما: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. يعني صادق مضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه صادق، لكن أدى بهم التعصب والولاء لمسيلمة الكذاب إلى أن يوالوه ويقاتلوا دونه والعياذ بالله. والتعصب الحزبي في هذا الزمان أكثر خطورة من أي تعصب مضى. طائفتان تتقاتلان في بلد من بلاد المسلمين، هناك أخوان شقيقان ذهبا من بلادنا وكل منهم يقاتل الآخر، هذا مع المنظمة الفلانية والآخر مع المنظمة الفلانية. حبك الشيء يعمي ويصم، فهو قد نفث في روعه وأقنع أن الحق هو مع هذه الطائفة، يوالي ويعادي من أجلها. ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال هو لا يفقه، لأنه قد غسل دماغه ومخه فأصبح لا يفقه، يقاد كالببغاء أو كالخروف الذي يقاد لذبحه وهو لا يدري. فعدم فهم حقيقة الولاء والبراء أوقعهم في هذه المسألة، مسألة التعصب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء للدين، الولاء لمن يقيم هذا الدين. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. فعدم فهم مسألة الولاء والبراء هو الذي يوقع في مثل هذه المهازل. الولاء يجب أن يكون للدين ولمن يدافع عن هذا الدين، الولاء للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل ومن يدافعون عنه. إن أولياء إن آل فلان ليس لي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. والولاء له باب خاص لعل تلقى في محاضرة خاصة في وقت مناسب إن شاء الله تعالى، لأن له فيه تفاصيل لا بد من الوقوف عندها. ولكن أدلكم على كتاب جمعا عظيما كلام السابقين واللاحقين من السلف، جمع ما يتعلق بالولاء والبراء في كتاب وسفر عظيم لأخينا الشيخ الدكتور عصام السناني، عنوان: الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة. إنما فسدت أذواق الذين فتنوا بالأحزاب والتحزب بسبب عدم فهمهم لحقيقة الولاء وإيش والبراء. هناك من تجب موالاتهم مطلقا، وهناك من يوالون من وجه ويحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، وهناك من تحرم موالاتهم، وهناك من تجب موالاتهم، وهناك من ما يدخل في باب الولاء والبراء وهو ولا علاقة له بذلك. كما قلت لكم هذه المسألة تتطلب محاضرة خاصة، لكن علينا أن نعلم أن من أعظم أسباب الفتن في هذا العصر عدم فهم حقيقة الولاء والبراء. والسبب الخامس الجهل، فإن الجهل خطير، لأن الجاهل يجري خلف كل ناعق ويصفق خلف كل متكلم. كنا في دولة فيها أقلية إسلامية، فجاء رجل من الناس وادعى أنه الخليفة وأنه من قريش. هؤلاء يعني المسلمون فيها 10%، هذه البلدة المسلمون فيها 10%، ما أصبح الصباح إلا وقد بايعه 100 شخص والعياذ بالله، من جنسيات مختلفة. يعني الجهل يعمل العمايل كما يقولون. ما الذي قتل الراهب الذي أفتى بأن من قتل تلك الأنفس أنه لا توبة له؟ قتله ماذا؟ جهله. ما الذي أوقع جريج الراهب في أن تنزع صومعته ويعذب وتهدم؟ ماذا؟ جهله، لأنه لم يجب أمة. ما الذي أوقع ذلكم الرجل الذي أفتى بغير علم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ما الذي أوقعه بهذا؟ الجهل. الجهل يجعل الإنسان لا يدري، يجري خلف كل ناعق، لأنه ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالجهل في غاية الخطورة. السبب السادس اتباع الهوى. من أكثر ما يوقع في الفتن، قد يعلم الحق الشخص ويعلم أنه الحق، لكنه يهوى أمرا معينا فيستميت في سبيل تحقيقه، ومستعد يكذب، مستعد يزور، مستعد يؤلف، مستعد أن ينفق الأموال الطائلة من أجل الحصول على أمر يتحقق به اتباعه لهواه. وقد ذم الله تبارك وتعالى اتباع الهوى، قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرق: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يصيب بعض السباع فتظل تعوي حتى تموت وتعض أي شيء يقرب منها، وإذا عضت مخلوقا آخر انتقل إليه نفس الداء والعياذ بالله، فيسر الكلب سريان الهشيم في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه أهل الأهواء ومتبع الهوى بالكلب الذي يسرع الانتقال من شخص إلى آخر، من السباع إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان، حتى يفتك بكل من يتعرض له. اتباع الهوى خطير جدا، ولذلك جعل الله من يتبع هواه كمن يتخذه إلها من دون الله. فإن أهل الأهواء قد يعرفون الحق لكن يحيدون عنه. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل صاحبه ويبعده عن سماع الحق، لأنه لا يفكر إلا فيما تهوى نفسه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلنحذر من اتباع الأهواء فإنها في غاية الخطورة. السبب السابع من الأسباب التي توقع في الفتن ما قد يحصل من طمع مادي أو معنوي، كأولئك الذين يبحثون عن الكراسي والمناصب فيتبعهم الغاوون. انظر إلى الفتن، منذ فتنة قتل عثمان إلى فتنة ابن الأشعث إلى فتنة صفين والجمل إلى فتنة ابن الأشعث إلى فتنة الخوارج في كل وقت وفي كل حين إلى فتنة الخوارج في هذا العصر. إنما هم طلاب منصب ومال. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المتتبع يعني الخوارج وغيرهم ممن نهج نهجهم تجدهم إما أنهم طلاب مال أو طلاب ماذا؟ أو طلاب منصب أو طلاب جاه. يعني هم ما أرادوا بهذا وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما ظهر منهم قرن ماذا؟ قطع، حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال والعياذ بالله. فالطمع ويعني النية السيئة بطلب المناصب والمزاحمة عليها، هناك أحزاب كانت تعد بتحكيم شرع الله، فلما تمكنت قالت إن شرع الله لا يصلح لحكم هذا البلد، رأيتم؟ ولذلك لم يمكنهم الله عز وجل، والله إنهم نالوا العقوبة العاجلة، لأن من أقام دين الله سيمكنه الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه بعض الأسباب التي توقع المرأة في الفتن، وأكثرها لا تخرج عن طلب المغنم أو المغرم والعياذ بالله. أكثرها لا تخرج عن الهوى، لا تخرج عن التعصب، لا تخرج عن طلب المناصب، لا تخرج عن يعني الاعتماد على العقل المجرد، لا تخرج عن الاستجابة لكيد أعداء الإسلام. ونحن مطالبون بمعرفة الأسباب لنقف على حقيقتها فنحذر منها أسباب الشر. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وسيأتينا الحديث بطوله في أحد طرق المخرج من هذه الفتن. ننتقل أخيرا إلى خاتمة هذه الكلمة، وهي ماذا؟ المخرج من الفتن أو العاصم من الفتن، وهي الثمرة مما تقدم كله. العاصم الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، الخوف من الله، الخشية من الله، الرهبة من الله، الرغبة فيما عند الله، امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه. هذه حقيقة التقوى. هذه حقيقة التقوى، أن تعمل بطاعة الله وأن تبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى. هذا سبب النجاة وسبب المخرج من الفتن. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله سبب كل خير وسبب كل فلاح ونجاح، وسبب يجعل الله لك به من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. تقوى الله سبب في أن يحصنك الله بحصون لا تخطر ببالك. يا غلام احفظ الله ماذا؟ يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تقوى الله تتمثل في أداء الفرائض واجتناب المحارم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. التقوى ليست بالدعوة، إنما هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. والسلف هم الذين فسروا بأنه لا مخرج من الفتن إلا بتقوى الله عز وجل. جاء قوم إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقالوا: يا أيها الشيخ، لقد ظهرت قبلنا فتن، لقد ظهرت قبلنا فتن كموج البحر، فما المخرج منها؟ فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى ماذا؟ تخشى عقاب الله. يا الله، كلمة مأخوذة من مشكات النبوة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. العاصم الثاني: الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتحقق إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله. فالعلم نور تفرق به بين التوحيد والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة، وهكذا. إذن الاعتصام والتمسك بحبل الله المتين والصراط المستقيم هو طريق الخلاص من الفتن، يحفظك الله به من الفتن. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهذا يتطلب أن ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو اتباع هدي الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن بصيرة كفوا وعن بصيرة وقفوا، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فالزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رحمه رضي الله عنه. ويقول أيضا: اتبعوا فلا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فلا بد أن نفهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، وما وقع من وقع في الفتن إلا بسبب إعراضهم عن هذا الفهم وبعدهم عنه. وهذا يتطلب الأمر الرابع، وهو الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين شابت نواصيهم وهم على هدي الكتاب والسنة، وهم الذين يتحرون الحق بدليل لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تزعزعهم الأهواء ولا تغيرهم الأدواء ولا حظوظ النفس، وإنما يقفون مع النص، يقفون وقافون عند حدود الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما وقع ما وقع من فتن إلا بسبب بعد الشباب عن العلماء وإعجاب كل ذي رأي برأيه وتصدير الأصاغر. وهذا كان من الأسباب التي أردت أن أعرج عليها ولعلي نسيتها: تصدير الأصاغر وإيهام الجاهل بأنه عالم، ومما يجعله يغتر بنفسه ويغتر الناس به، وهذا أمر خطير. اجعل نصب عينيك هذا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والمخرج الخامس هو البعد عن الفتن وعدم الولوج فيها. وقد تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملاذا أو معاذا فليعوذ به أو فليلوذ به. يعني بالسنة، بالكتاب، بهدي الكتاب والسنة، بالرجوع إلى العلماء الربانيين. فالبعد عنها واجتنابها وعدم الدخول فيها مع اللجوء إلى الله تبارك وتعالى هو طريق الخلاص. إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. الأمر السادس لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فعندما تكثر الفتن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، قلب المؤمن: الإخلاص لله وحده، والنصيحة لمن ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن أدلة ذلك حديث حذيفة الطويل المعروف، القاعدة الذي فيه قواعد عظيمة. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد جاءنا الله بهذا الخير، يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم ماذا؟ يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وإيش؟ وتنكر، يعني عليه لهم وعليهم، هذا هو الدخل. قال: وهل بعد هذا الخير؟ قال: قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير، يعني الذي فيه دخل، من شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. قالوا: صفهم لنا. قال: هم من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها والعياذ بالله. قال: يا رسول الله، فما تدرك، فما توصيني أو فما تنصحني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا هو الشاهد. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ألف فيه العلماء مئات الصفحات، وبوبوا عليه وقعدوا عليه قواعد عظيمة، فعلينا أن نتأمله دائما وأن نجعله نصب أعيننا. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وهي ماذا؟ الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعلينا أن نجتهد في لزوم الجماعة، والجماعة تتطلب السمع والطاعة لولي الأمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المفسرون: أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، فيطاعون في حدود طاعة الله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن ذلك لا يلغي طاعتهم في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يقول صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. السابع من مما يعصم من الفتن بإذن الله تعالى التثبت في نقل الأخبار، وعدم الإصغاء إلى كل ما يذاع وكل ما يقال وإلى كل ما يقال، فقد يكون كذبا وقد يكون صحيحا محرفا، وقد يكون صحيحا تقتضي المصلحة عدم نقله. قال رسول الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. والنصوص كثيرة في هذا الباب، فعلينا أن نتنبه. إذا جاءك من يريد أن يغر صدرك على أخيك فلا تسمع كلامه، بل اطرده من مجلسك. والناس في هذا العصر قد أصبحوا يلبسون، كثير من الناس قد أصبحوا يلبسون، حتى في الأخبار الصحيحة تجد هناك الزيادة والنقصان والتحريف والتأويل والحمل أحيانا على والإلزامات أحيانا، والحمل على ما قد يتوسع فيه غدا إن شاء الله في أو في اليوم الآخر في رفقا أهل السنة بأهل السنة، مثل الإلزامات ومثل ما يقع من كثير من هذا مما يوقع الفتن بين الناس، أو بتر الكلام، أو تحمل الكلام ما لا يحتمل، أو يعني تقويل الشخص ما لم يقل، أو التوهم بأنه يقصد كذا وكذا. هذه أمور تحدث فتنا عظيمة، تحدث فتنا عظيمة. هذه بعض الأسباب والأسباب بعض الوسائل التي يعني يتقى بها أو تتقى بها الفتن، والأسباب كثيرة، لكن كما يقال حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. وأحيل هنا إلى كتاب بعض الكتب في هذه المسألة حديثة. هناك كتيب لأخينا وزميلنا الشيخ سليمان الرحيلي بعنوان فقه الفتن، أرى أن يقتنى وأن يستفيد منه طلبة العلم خاصة والمسلمون عامة، وقد قدمت له. كذلك الموقف من الفتن الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. وهناك كتاب طويل حول مظاهرات الفتن لأحد الإخوة في الجامعة، حضر الدكتوراه، الأخ ياسين الحاشدي كتاب أيضا موسع وفيه يعني من هذه القضايا ما ينفع الله به بإذنه تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان الفتن العامة والخاصة، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم للبطانة الصالحة التي يعني تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وأن يجزي من أسهم في تنظيم هذا اللقاء خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سامحوني كنت محدد 45 دقيقة للكلمة، لكن لعلي سرحت ونسيت ذلك، فأرجو أن تسامحوني على هذه الإطالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.